الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وقال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 100 عام، وفي رواية: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. هناك كلام أحببت في أول يوم من أيام رمضان أن أنقله لكم للإمام الفذ، الإمام العظيم، الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، في زاد المعاد يبين حكمة الصيام، ويبين هدف الصيام، ويبين كذلك روح الصيام، لأن كثيرا من الناس يصومون بجسد دون روح، يمتنعون عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، ولكن هناك للصيام روح مقصود. اسمع ماذا قال رحمه الله في فصل قال عنه: فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام. أول ما قاله ابن القيم قال: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد ما في لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. انظروا، قال: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات. الصيام دورة تدريبية خلال 30 يوما نتعلم من خلالها أن نحبس أنفسنا عن الشهوات، هذا المقصود من الصيام. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، أنت تألف كل يوم أشياء، تعودت على أشياء، الآن الصيام يخرجك عن عادتك، تشتهي ما تريد في النهار، الصيام يخرجك عن شهوتك، أنت تشتهي الطعام، تشتهي الشراب، تشتهي شهوة النساء الزوجة بالحلال، لكن الصيام يخرجك عن هذا المألوف، عن هذه الشهوات، حبس النفس بالشهوات، حبس. فيكسر الجوع من حدة النفس ومن سورتها، الجوع والظمأ يكسر حدة النفس. ولذلك دعوة الصائم عند فطره مستجابة، لما؟ لأنه وصل إلى أشد حالات الجوع والظمأ، فانكسرت نفسه أشد الانكسار. وإن أقرب باب للدخول على الله هو باب الذل والانكسار بين يديه. فقال: لما كان يكسر الجوع والظمأ، يكسر من حدة النفس وسورتها. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشاب الذي لا يستطيع النكاح؟ قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وقاية، وجاء، لأن الصوم يكسر حدة النفس، يكسر الشهوة، يحبس النفس عن الشهوات. فإذا تعلمنا ونحن في أول يوم من أيام رمضان أن نحبس أنفسنا عن الشهوات، شهوات بالحلال حبسنا أنفسنا عنها، طعام وشراب، الآن تفضل اشرب الماء، قول أعوذ بالله، الآن اشرب الماء، ماء حلال طيب يا رجل، ماء عذب زلال، اشرب تفضل، لا أعوذ بالله، ماء حلال طيب عذب زلال، لكن في هذا الوقت الله حرمه علي، حبست نفسي الآن عن شراب أريده، عن ماء أريده، طعام طيب أنا جائع، كل. قال: لا لا أكل يا رجل، كل حلال هذا طيب. قال: لا أكل. لماذا لا تأكل؟ لا أكل لأن الله تعالى نهاني عن الأكل في هذا الوقت. شوف، تحبس شهوتك الآن، تحبس شهوتك التي بالحلال، طبعا أنت تحبس شهوتك بالحلال خلال رمضان، تحبس الشهوة نهار رمضان التي بالحلال حتى تتعود طبعا أن تحبس شهوتك بالحرام بعد ذلك، حتى إذا جاءت نظرة حرام بعد رمضان تقول أنا أصلا صمت عن زوجتي اللي حلالي امتنعت عنها لأن الله أمرني، أنا صمت عن الماء اللي هو حلال آتي وأفطر على أكل أموال الحرام اللي هو أنا امتنعت عن الحلال. انظروا فلسفة الصيام يا إخواني حتى نعرف الحكمة. قال يكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، قال ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. هذا مقصود آخر ذكره ابن القيم، حال الأكباد الجائعة من المساكين. امرأة من النساء يقال لها كيف أسلمت غير مسلمة من قبل بريطانية، كيف أسلمت؟ قال هي صحفية ذهبت إلى دولة عربية قال في شهر رمضان فدخلت بيتا من البيوت وإذا امرأة قد وضعت يعني طبقين والطبقان فيهما شيء يسير من الطعام، وهذا عند وقت الإفطار المغرب، فأنا تعجبت، تقول تعجبت، وعندها 7 أولاد تضع هذين الطبقين ما عندها إلا هذا، فتقول لها أنت مش حرام عليك تجوع أولادك من الصباح للمساء؟ شو هذا الدين اللي عندكم اللي فيه تشدد اللي فيه تعذيب للإنسان؟ هذا تعذيب للإنسان، هذا أنت بتعذب أولادك، ليش أنت بتخليهم من الصباح إلى المغرب لا يأكلون شيئا؟ لما؟ فقالت تلك المرأة التي ما تملك إلا طبقين ملأتهما لأولادها، فقالت تلك المرأة قالت حتى نشعر بالفقراء والمساكين، لأجل هذا نمتنع عن الطعام والشراب. فنظرت وبكت قالت أنتوا حتى تشعروا بالفقراء والمساكين، كل هذا الفقر وكل هذه المسكنة حتى تشعروا بالفقراء والمساكين؟ هذا جوع إجباري يا إخواني، حتى اللي معاه ملايين بده يجوع في رمضان، يتعود يجوع، ومعاه ملايين يستطيع أن يأكل بأفخر المطاعم، لا بدك تجوع حتى تشعر أن أناس يجوعون ولا يجدون. أنت تجوع وتجد، لكن في ناس يجوعون ولا يجدون، ولا يجدون والله. نعم والله، قبل مدة اتصل واحد قال لي يا شيخ عندي أولاد، أكثر من 6 أولاد عنده، قال عندي أولاد، ها أنا اقتربنا لصلاة العشاء وما دخل في أفواهنا شيء من الصباح، ما عندي شيء، ما عندي طعام. طعام إذا عندك أكل فقط. وقف إمام مسجد هنا، كذلك صديق لنا مسجد هنا قريب، وقف لنسبع العشاء قال يا إخواني اللي عنده صحن طبيخ زيادة، عائلة فقط ما تريد لا تدفع فاتورة الكهرباء ولا إيجار البيت، فقط بده صحن طعام يعشي الأولاد، ما عنده، ما يملك. موجود هذا يا إخواني، ابحث عنهم تجدهم، ابحث عن هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافا. فأنت بتجوع مع أنك بتملك، حتى تشعر بمن لا يجوع وهو لا يملك، بمن يجوع وهو لا يملك، تجوع وأنت تملك حتى تشعر بمن يجوع وهو لا يملك، لا يستطيع أن يشتري الطعام والشراب. فقال حتى يذكرها، يقول ابن القيم بحال الأكباد الجائعة من المساكين، قال وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب. يا سلام، انظر الكلام العظيم هذا، يقول تضييق مجاري الشيطان من العبد، مش الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، بدك تضيق هذه مجاري الشيطان من ابن آدم، قال بتضييق مجاري الطعام والشراب. كلما ضيقت مجاري الطعام والشراب، ذلك اللي بيفتح على نفسه باب الشهوات يفتح على نفسه باب الشيطان، لأنه النفس تحب الشهوات، وإبليس هو الذي يوسوس للنفس. ترى مسألة حرب بينك وبين إبليس وبين النفس والهوى، إبليس هو العدو الأكبر، وفي عميل معه، والعدو الخارجي لا ينتصر إلا بعميل داخلي، العدو الخارجي لا ينتصر إلا بعميل داخلي، فالعميل الداخلي النفس، الشيطان العدو الخارجي، والنفس العدو الداخلي. فالشيطان يوسوس للنفس، والنفس تحب الشهوات، النفس تخضع وتذل الشهوات، فلذلك بحركها عن طريق الشهوات. الشهوة في الإنسان شهوة النساء. الشيطان بحرك النفس، انظر للحرام، هذه امرأة انظر افعل الحرام. الشهوة، شهوة حب المال، شهوة الجمع، شهوة الطعام. الآن الشيطان يحرك ما في النفس من هذه الأمور، يحرك النفس فيشام النفس إن وجد فيها ميلا إلى الشهوات أمالها والعياذ بالله. يقول فيضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق، يكون بتضييق مجاري الطعام والشراب. إذا ضيقت جعت فعلا تشعر أن الشيطان قل أن يوسوس لك وأنت صائم، بخلاف من فتح على نفسه باب الطعام وباب الشراب وتوسع على نفسه في هذا، لأن الشهوات تدعو بعضها يدعو إلى بعض، الشهوات بعضها يدعو إلى بعض وبعضها يجر بعضا. إذا تمسك نفسك عن شهوة، اللي بتوسع بشهوة الطعام والشراب سيتوسع يتوسع يتوسع حتى يقع في الحرام. ذلك لماذا كان السلف يذمون كثرة التوسع حتى في المباحات. شيء مباح يا شيخ، التوسع أليس حلالا؟ هذا شيء مباح، نقول نعم مباح، لكن التوسع في المباحات يوصلك إلى التوسع في المحرمات. التوسع في المباحات يفتح عليك باب التوسع في المحرمات. كيف هذا؟ قالوا لا يصل العبد درجة المتقين حتى لا يدع ما لا بأس به خوفا مما به بأس، حتى يدع ما لا بأس به خوفا مما به بأس. ورع تقوى. كان بعضهم يقول أريد أن أشتري كذا وأشتري كذا، قال أكل شيء تريد أن تشتريه اشتريته؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ وعمر رضي الله عنه رأى رجلا يريد أن يشتري لحما، قال لماذا تشتري اللحم؟ قال قرمته اشتهيته. قال اللحم ليس حراما ولا عيب ولا حرام أن يشتري الرجل اللحم ويأكل اللحم، لكن عمر يعلم هذا درس، قال كلما اشتهيت اشتريت. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كل ما تشتهي تقع فيه، كل ما تشتهي تريده حتى لو حلال. فلذلك يضيق مجاري الطعام والشراب حتى بالحلال، لأن فتح الإنسان على نفسه باب الحلال يوقعه في الحرام، أن يفتح أبواب الحلال. والعلماء ذكروا أن الشيطان له طرق مع ابن آدم، له طرق، ست طرق مع ابن آدم. أولا الشيطان يريد أن يوقعه في الشرك، الشيطان يريد أن يوقعنا في الشرك الكفر. نجونا من الشرك يتركنا؟ لا، يوقعنا في البدعة. البدعة نجونا من البدعة يتركنا؟ يوقعنا في الكبيرة، نجونا من الكبيرة، الزنا، الربا، السرقة، الكذب، نجونا الحمد لله. يوقعنا في الصغيرة، نجونا من الصغيرة. قالوا ينقلك من العمل المفضول إلى العمل الفاضل، من العمل الفاضل إلى العمل المفضول، نجونا من هذا. قال يشغلك بالمباحات، لأنك إذا انشغلت بالمباحات حتما ستقع فيما هو أشد منها أيها الإخوة، ستقع في المحرمات. إذا انشغلت مباحات، حلال 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 حلال، انشغلت انشغالا بها، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وانظروا ينقلك من العمل الفاضل للعمل المفضول. أنت على طريق رئيسي بطلعك على طريق فرعي، عمل فيه 1000 حسنة بطلعك عمل 100 حسنة. يعني ممكن إبليس يدلنا عمل خير؟ طبعا. إذا أنت تشتغل بعمل خير أعلى، إذا يأس منك قد يدلك على عمل خير أدنى. يعني بعض الناس بيشتغل بالحسنات بالجملة، بقول له إبليس شو أنت بتأخذ زبايني؟ كيف يعني بالجملة؟ بيجيب تاركين الصلاة وناس فاجر فجار فسقة يأتي بهم للمسجد وبيجتهد هذا وبيجيب هذا إيه؟ صار يضارب على إبليس. قال لا يا عمي اسمع، إيش رأيك؟ اجلس في المسجد واقرا قران. قراءه القران حرام؟ خليك اقرا قران، خليك اذكر الله. الذكر حرام؟ بالعكس، الذكر فيه فضائل عظيمه. بيجلس يذكر الله، اخذ حسنات، بس تلك حسنات بالجمله، فله مثل اجر فاعله، كان له من الاجور مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ف فنقلوا إلى طريق فرعي حسنات أقل، من مصلحته أن يقلل حسناتك. فكذلك الانشغال المباحات، إحنا في رمضان بنمتنع عن المباحات، انظروا مباحات نمتنع عنها حتى نضيق مجاري الشيطان. فمن لم يعرف أن الشيطان عدو له في الصيام ويفهم هذه الحقيقة، هذا لم يفهم حقيقة الصيام أيها الإخوة. يقول: ويسكن كل عضو وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه. ماذا يقول؟ فهو أي الصيام لجام المتقين وجنة المحاربين، لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فهو أمر لا يطلع عليه بشر. يقول ابن القيم رحمه الله قال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح. احفظ جوارحك يا أخي طول عمرك، الصيام يعلمك أن تحفظ جوارحك، احفظ بصرك، احفظ لسانك، احفظ سمعك، احفظ فكرك، احفظ قدمك، يدك، رجلك، احفظ، احفظ نفسك. الصيام له تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها. ولذلك الإنسان يبقى عبدا للنفس في شهواتها حتى يكون عنده قوة للتغلب عليها. الصوم يعلمنا أن نقوى على شهواتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، الصوم جنة. ولذلك يقول أيضا: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها، يعني أن نفطم أنفسنا عن المألوفات والشهوات من أشق الأمور وأصعبها، متى فرض الصيام؟ مرحلة مكية ولا المرحلة المدنية؟ مرحلة المدنية. فطم النفوس عن المألوفات ليس سهلا. الصحابة تربوا 13 سنة على الإيمان على الإيمان على الإيمان، بعدين المرحلة المدنية السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام، فتأخر إلى ما بعد الهجرة. يقول: لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. وسبحان الله، فرض الأحكام الشرعية فيه حكمة ترى. يعني مثلا الحج لم يفرض في السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة في الهجرة، الله لحكمة أرادها أن يكون حج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، في آخر العمر. الصيام السنة الثانية من الهجرة مش المرحلة المكية. الزكاة كذلك، فرض الأحكام له حكمة ترى. بعض الناس في دينه أول ما يبدأ بالحج اهتدى بروح الحج، سبحان الله، صحيح يسقط الفريضة عنه لكن لا يؤدي نفس التزكية والتربية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بداية التربية الدينية لك أنه يذهب هناك فيرى شيئا من الطواف والسعي، وربما أصلا هو لا يحتمل. الصوم كذلك، الصوم بعض الناس يهتدي ويبدأ يصوم. الصيام صحيح فرض اجتهد الآن، لكن قبلها لو قدم بمقدمة قبل رمضان، مقدمة إيمانية، لاستفاد من الصيام. لكن أول ما يهتدي، ليش كثير من الناس بيبدأ رمضان وبيصلي وبيلتزم صلاة جماعة وبيهتدي، بعد رمضان ما بتشوفه. تعرفوا ما السبب؟ إنه أول ما بدأ بالصيام. طب أنت الأصل بدأت قبل، لو بدأت قبل الصلاة، صلاة الجماعة، الانتظام في المسجد، القرآن، امتثال أوامر الله شيئا فشيئا، إيه الصيام سهل، والاستقامة قبل والاستقامة بعد سهلة. لكن لما يكون دخل الهداية مع بداية هذا الشهر، هي فرصة صحيح، قد يتغلب على نفسه. بعض الناس سبحان الله عنده عقلية أصلا إنه رمضان وانتهى، حتى بيشوف آخر ليلة من ليالي رمضان يقولها إذا ثبت العيد بكرة ما بصليش العشاء بالجامع، أما إذا ثبت رمضان بروح بصلي العشاء. بقول لك مو رمضان بكرة، صلي العشاء وصلي التراويح. يعني حاسبها إنه ثبت العيد ولا ما ثبتش، بحسبها بالضبط أنا برمضان بس، لأنه دخل بهذه العقلية من البداية، فهذا لا يتغير. لكن لو دخل بنية الاستقامة بنية أن يستقيم ويستمر، أن يحفظ جوارحه، أن يغلب شهوته، ذلك تأخر فرض الصيام على الصحابة، على بكر عمر وعثمان والصحابة الذين عندهم قوة إيمان، تأخر فرض الصيام لحكمة، لحكمة حتى تتعود النفوس امتثال أوامر الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق يعني بما ذكر المقيم من فوائد الصيام. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.